إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الحادي عشر من الأحاديث الخمسين التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن الحسن بن علي صفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. الصبت هو ولد البنت، والحفيد ولد الابن. وقوله وريحانته مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين رضي الله عنهما: هما ريحانتاي من الدنيا. شبه سروره وفرحه بهما وارتياحه برؤيتهما وإقباله عليهما بريحان طيب الريح ترتاح النفس لرؤيته وشمه، أو لأن الحسن كانت له رائحة طيبة كرائحة الريحان، ويطلق الريحان أيضا على الرزق. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك. دع يترك وعدل، يريبك أي ما تشك فيه من الشبهات، إلى ما لا يريبك، إلى ما لا تشك فيه من الحلال الواضح الحل. ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب أي شك، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، أي ترك ما يشك فيه من الشبهات إلى ما لا يشك فيه من الحلال الواضح الحل. وقد كان السلف في الورع بمقام عال، وهذه نماذج من ورعهم في تجاراته. قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان، كتب إليه من الأهواز: إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك. فاشتراه من رجل، فلم يأتي عليه إلا قليل، فإذا فيما اشتراه ربح 30,000. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. فما زال به حتى رد عليه. وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق، والنفوق ضد الكساد، وأرسل يشتريه، يقول لمن يشتري له: أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب، يعني سيغلو بعد حين وسيرتفع ثمنه. وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. لأن من أعظم أبواب الديانة أن تنظر ما يدخل بطنك، فإذا طيبت مطعمك فإن قليل العمل الصالح ينفعك، وأما إذا ما خلط المرء أو أكل من الحرام فإنه تختلف عليه جوارحه، يختلف عليه قلبه، تتعسر عليه أموره، لا يقبل منه عمله. وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل، لأنه أبعد عن الشبهة. ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا، فأنتم لا ترون به اليوم بأسا على حسب ما يفتي به من عندكم من أهل العلم، وأما هو فلم يتحمله قلبه. فيستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة، كذا يقول بعض أهل العلم، ولكن المحققين من العلماء على أن هذا ليس هو على إطلاق. فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك، وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها. وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين في عهد الصحابة، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، وأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. والحديث أخرجه البخاري، وهما الضمير يعود إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما. فأنكر ابن عمر على من سأله عن دم البعوض من أهل العراق يقول: قتلوا الحسين ويسألونني عن دم البعوض. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، أي فليطلقها. إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يشتري بقلة ويشترط الخوصة، يعني التي تربط بها جرزة البقل أي حزمة البقل، فهو يشتري بقلا ويشترط الخوصة لأنه لم يشترها فليس بداخلة في البيع على حسب العقد بلفظه، فيشترط أنه يشتري البقل بخوصته. فقال أحمد: أيش هذه المسائل؟ قيل له: إنه إبراهيم بن أبي نعيم، يعني هو الذي يشترط ذلك. فقال أحمد: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم، هذا يشبه ذاك. وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا. وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع، وكان الإمام أحمد لا يستمد من محابر أصحابه، وإنما يخرج معه محبرته ومحبرته بكسر الميم وفتحها، وهي الدوات التي يجعل فيها الحبر أو المداد، فكان يخرج معه محبرته يستمد منها، أي يجعل قلمه فيها يستمد الحبر والمداد منها. واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له اكتب، فهذا ورع مظلم. واستأذن رجل آخر في ذلك فتبسم وقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا. وهذا قاله على وجه التواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف، ثم يدعي أنه يأخذ بدقائق الورع. فهذا إما رياء وإما تكلف، لأنه لا يتسق على حسب حاله، فتتفاوت بذلك أحواله. وأما إذا كان ذلك يشبه ذاك وذاك يشبه هذا فلا بأس. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه. وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. وقوله في الرواية الأخرى إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل، كما قال في حديث وابصة وإن أفتاك الناس وأفتوك، أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأن الرجل قد يستفتي رجلا وهو يعلم أنه من أهل التساهل في الدين والتلاعب به، ولا يطمئن قلبه لفتواه، ولكنما تكون لحظة ضعف فيريد أن يجد لنفسه مخرجا، فيعمد إلى من يتيقن أنه ليس بذاك في الفتوى فيستفتيه، وقلبه لا يطمئن بفتواه. قال رسول الله وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإنما يعتمد على قول من يقول الصدق، وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب، وعلامة الكذب أنه تحصل به الريبة والشك، فلا تسكن القلوب إليه بل تنفر منه. هذا الحديث العظيم عمدة وأصل كبير في الورع وترك الشبهات في العبادات والمعاملات والمناكحات وسائر أبواب الأحكام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. فهذا أصل عظيم في الورع وترك الشبهات في العبادات والمعاملات والمناكحات وسائر أبواب الأحكام. والحديث قاعدة عظيمة في أنواع المعاملات أيضا، فمن ارتاب في معاملة شخص في تجارة أو مصاهرة أو إقراض أو غيرها، فالأسلم له أن يترك ما يريبه من معاملته إلى ما لا يريبه. والطمأنينة وراحة البال تحصل للمسلم ببعده عن الريبة، وهذا من مقاصد الشريعة. فمن مقاصد الشريعة أن يبتعد الإنسان عما فيه ريبة، والبعد عما فيه ريبة يورث القلب طمأنينة والبال راحة والصدر انشراحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فهاتان الجملتان لو بني عليهما عمل المسلم لاستقامت أحواله. ولو أن عالما من العلماء الأثبات بنى على هاتين الجملتين مجلدا ضخما لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني. وينبغي على الإنسان أن يكون صادقا وألا يجنح إلى الورع البارد الفاسد كما يحدث من بعض العصاة المفرطين، فإن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله كلها في التقوى والورع. هذا الأصل الكبير في الورع دل العلماء عليهم الرحمة على أن الورع إنما هو مبني على هذا الحديث الكبير، وهو من رواية أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن فاطمة رضي الله عنه وابن لابن يسمى حفيدا، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وسيصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي بكرة رضي الله عنه، وكان الأمر كذلك. وهذا من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على المنبر ودخل الحسن يتعثر في ثوبه، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى جعله بجواره على المنبر، ثم قال إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين متقاتلتين من المسلمين. وكان الأمر كذلك، فإنه في عام 40 من الهجرة، وقد آلت الخلافة إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد مقتل علي رضي الله عنه، فتنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي رضي الله عنهم، وحصل بذلك خير كثير، وسمي العام بعام الجماعة، وهو عام 40 من الهجرة، والحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهم، ولكن الرافضة تعلقت بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة، ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين لأنه أفضل منه، ولكن كيف يتعلقون بالحسن وقد تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهما، ومعاوية عند هؤلاء الروافض شيطان كبير، وأما الحسين فقصة مقتله تثير الأشجان وتبعث الأحزان، من أجل ذلك يحتفلون بهذه المناسبة عندهم ويجعلون لها طقوسا تضحك منها الأمم. وقوله وريحانته، الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. هذا الحديث من جوامع الكلم، وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه وبنى حركة حياته عليه. فالعبد يرد عليه شكوك في أشياء كثيرة، فنقول له دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم، فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك فيه ريب، وأما إذا وصل إلى حد الوسواس فلا يلتفت إليه، لأن أقواما ربما أدى بهم الأمر في التوقي الظاهر إلى الوسوسة، وهذا ليس بمحمود بل هي من الشيطان. وهذا الحديث يستعمل في العبادات وفي المعاملات وفي المناكحات وفي كل أبواب العلم. مثال ذلك في العبادات، رجل انتقض وضوءه ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أو لم يتوضأ، فوقع في الشك، فإن توضأ فالصلاة صحيحة وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، فيبقى في قلق، فتقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فلا شك أن الريب هنا صحة الصلاة، وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي، الشك في صحة الصلاة، وأما اليقين في أن تتوضأ وتصلي. وعكس هذا المثال، رجل توضأ ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه أو لا، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندك شيء متيقن وهو الوضوء، ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أو لا، فالذي يترك هو الشك هل حصل حدث أو لم يحصل، فأرح نفسك واطرح الشك، فإن اليقين لا يزيله إلا اليقين، لا يزال اليقين بالشك، وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، في الرجل يجد الشيء في بطنه يعني يشك أنه قد خرج منه وهو في الصلاة ريح فينتقض وضوءه، فشكي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال السائل: أيخرج من الصلاة أو لا يخرج؟ قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، فأرجعه إلى اليقين، لأنه دخل الصلاة متطهرا بيقين، ثم طرأ على هذا اليقين شك فيطرح الشك، لأنه لا يمكن أن يقاوم الشك اليقين، إنما يزيل اليقين يقين مثله. فأرجعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليقين، فسماع الصوت أو شم الريح يقين، فيزيل يقين الطهارة بهذا اليقين، وأما الشك فلا يزيل يقين الطهارة. ويستعمل أيضا في المناكحات، كما لو شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذوى عدل أو لا، فتقول له: إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة، ودع القلق، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، لأن الرجل قد لا يتوقع في هذا، يأخذ شاهدين من أهل الفسق لكي يشهد على نكاحه عند من أذن له بإجراء ذلك، فيقوم هذا الرجل بإجراء الصيغة والتوثيق ويشهد هذين الشاهدين وليس من أهل العدالة. وقد يكون مستوري الحال، فيطرأ على الإنسان بعد زواجه وقد تم الأمر وانتهى، هل كان الشاهدان من ذوي العدالة أو لا؟ فحينئذ يقال له: الأمر قد تم وانتهى وقد انتهى على الصحة، فلا داعي للقلق، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. كذلك في الرضاع، شك المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات؟ الجواب الذي لا ريب فيه 4، والخامسة فيها ريب، فيقال: دع الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. هذا الباب باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم، إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا مقيد بإذا لم يكن وسواسا أو مفضيا إليه، فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا، وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، لأن هذا الوسواس هو ما يريبه، وهو مأمور بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. فإذا كان الأمر مبنيا على الوسواس فإنه يطرح هذا الوسواس، فهو ما يريبه وهو مأمور بتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. ما علامة كثرة الوسواس؟ علامة ذلك أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، وإذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، فهذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. رجل أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزل، يغسلها ثانية لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زوالها هو الأصل، لأن النجاسة كانت موجودة، فهذا يقين، ثم قام هو بغسلها ولكنه شك هل زالت أم لم تزل، فالآن زوال النجاسة مشكوك فيه وعدم زوالها هو الأصل إذ كانت موجودة، فيقال له: دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زال. شريطة ألا يكون وسواسا أيضا، لأن رجلا شكى إلى بعض أهل العلم أنه يغتسل 40 مرة وما يزال في شك من طهارته، فقال له: يا أخي أنت ليس عليك غسل أصلا. قال: كيف؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل التكليف مربوطا بالعقل، والذي يغتسل 40 مرة وما يزال يشك في طهارته فهذا لا عقل عنده، أنت سقطت عنك التكاليف، هذا وسواس، فكلما غسل النجاسة يقول لم تزل بعد بلا مبرر، لا أثر يراه بعينه ولا رائحة يشمها بأنفه، لا شيء. قال النووي: ومعلوم أن الحافظ ابن رجب زاد على 42 حديثا التي جمعها الحافظ الإمام النووي، زاد عليها 8 أحاديث حتى صارت 50، عرفت بالخمسين الرجبي، فما جمعه النووي من 42 حديثا على أصله، ففيه رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث سوى الحسن، فالصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، عدل ضابط مع اتصال الإسناد إلى منتهى، عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. فهذه خمسة شروط، إذا توفرت كان الحديث صحيح. إذا اختل شرط الضبط وتعريف الحديث الحسن في أفضل ما عرف به، وهو اختيار الحافظ ابن حجر، ما رواه العدل الذي خف ضبطه، ما رواه العدل الذي خف ضبطه، لا نقول عن مثله، لأنه ليس شرطا في الحديث الحسن أن يكون الرواة جميعا قد خف ضبطه، ولكن ولو كان الراوي الذي خف ضبطه واحدا في الإسناد فإن الحديث حينئذ مع العدالة وخفة الضبط واتصال الإسناد وعدم الشذوذ وعدم العلة ينزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن. فعندنا فرق بين الحسن والصحيح، الحسن توفرت فيه الشروط إلا شرط الضبط فقد خف، وأما الصحيح ففيه الشروط مجتمعة مع تمام الضبط، فكيف يكون الحديث حسنا صحيحا؟ والترمذي يكثر من ذلك، يقول وقال الترمذي حديث حسن صحيح. المعروف أن الصحيح من الحديث سوى الحسن، ولكن العلماء قسموا الحديث إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. كيف يجمع بين وصفين متناقضين أو مختلفين لموصوف واحد فنقول حسن صحيح؟ العلماء أجابوا عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ الذي حكم عليه مترددا فقال حسن صحيح يكون قد شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا يزال في درجة الحسن، فكأن الواو ها هنا بمعنى أو، حديث حسن صحيح، كأنه قال حديث حسن أو صحيح. وهنا فائدة، أيهما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا؟ لأنه قد يقول قائل إذا كان قد ارتاب في صحة الحديث فقال حسن صحيح فيكون قد قواه برفعه بهذا الجمع بين الحسن والصحة في حديث واحد، يكون قد قواه فأعلاه على ما يقال فيه صحيح فقط. ولكن إذا كان هذا الحديث من طريقين وقيل حسن صحيح فإنه يكون أقوى من قولك صحيح فقط. قول الترمذي حسن صحيح، كيف نجمع بين الوصفين وقد اختلفا فيردان على مورد واحد؟ للعلماء في ذلك أقوال منه، قالوا له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح، فهو حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد، فإذا قلنا حينئذ حسن صحيح فهذا أقوى مما لو قلنا صحيح فقط، لأن هذا الصحيح قد انضم إليه من طريق آخر ما هو حسن فقواه. ولذلك عند الترجيح نقدم هذا الحسن الصحيح الذي ورد بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن على ما هو صحيح فقط عند التعارض. وأما إذا كان الحديث بإسناد واحد وقيل فيه حسن صحيح فالواو ها هنا بمعنى أو، فقد تردد الحافظ الذي حكم على الحديث بين الصحة والحسن ولم يجزم بشيء فيقول حسن صحيح أي حسن أو صحيح، فحينئذ يكون لهذا الشك بتردده فيه وفي الحكم عليه قطعا يكون أقل من قوله صحيح فقط، لأنه تردد في الصحة هل بلغ حد الصحة أو لا زال في حيز الحسن. دين الإسلام لا يريد من أبنائه أن يكونوا شكاكين ولا مترددين قلقين، لذلك قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبه حتى تصل إلى اليقين فترتاح نفسك ويهدأ ضميرك، وأنت إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك قلق. رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا، ماذا يصنع؟ الجواب لا يصنع شيء، لأن الشك طرأ بعد الفراغ من العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل، إذا لم يطل الفصل بين انتهائه من طوافه وشروعه في الإتيان بشوط آخر ليتم الستة أشواط سبعة. إذا طال الفصل فإنه ينشئ الطواف من جديد، وإذا لم يطل الفصل فإنه يطوف مرة أخرى، مرة واحدة، شوطا واحد، ليكمل الستة أشواط سبعة أشواط. هذا إذا تيقن. وعليه فلو أننا عرفنا الفرق بين هذه الأشياء ارتحنا كثيرا حتى في الحياة. فهناك ما يقال له الظن، وما يقال له الشك، وما يقال له الوهم. الظن احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح، الظن احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح. هذا الاحتمال الراجح هو الظن، وأما الاحتمال المرجوح فهو الوهم. فإذا استوى الاحتمالان فهو الشك، إذا استوى الاحتمالان فهو الشك ولا يستطيع أن يرجح. أما إذا رجح فما رجحه من غير قطع بيقين فهو ظن، والذي لم يرجحه هو شك. إذن هي ثلاثة أمور: احتمال راجح يقابله احتمال مرجوح، أو تساوى الاحتمالان، الراجح هو الظن، المرجوح الوهم. إذا استوى الاحتمالان فهو الشك. رأيت شخصين عم بعده فقلت زيد أو عمرو، هذا زيد أو عمرو، ولكن أغلب الظن أنه زيد. رأيت شخصا آتيا فتقول هذا زيد أو عمرو، ثم تقول لا أرجح أنه زيد، ما زال احتمال عمرو قائما، فاحتمال عمرو وهم، وما رجحته أنت من الاحتمالين ظن. وأما إذا ما نظرت فقلت والله ما أدري أهو زيد أو هو عمرو، هذا شك. هذا الشك يطرح ولا يقاوم الشك اليقين، لأنك لم ترجح شيء. وأما غلبة الظن فشيء آخر، فالذي يكون مثلا في فلات من الأرض ومعه بعض إخوانه اشتبهت عليهم القبلة والغيم كثيف والشمس غير ظاهرة وليست هنالك علامة لتحديد القبلة وهم يريدون الصلاة، فظن بعضهم أن القبلة هكذا، ورجح آخرون أن القبلة على ضد القبلة التي رجحها الأولون، كل يصلي إلى قبلته، بل قال العلماء من ترك ظنه لظن غيره بطلت عبادته، لأنه يترك الآن مرجحا بغير مرجح، هو يرجح بغير مرجح ويترك ما رجحه هو، يترك ما رجحه هو بغير مرجح. فقالوا لو ترك ما رجحه وترك ظنه هو لظن الآخر فقد بطلت عبادته. رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أو أربعة، ماذا يصنع؟ شك، لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن العبادة قد انتهت، والأصل صحة الصلاة. ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل، ويسلم ويسجد للسهو ويسلم، فيسجد للسهو بعد السلام، كما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الظهر في الحضر، فإنه سلم من ثنتين، فقال رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت الصلاة وما نسيت. قال: بل نسيت يا رسول الله. فلما رآه مصرا توجه إلى الصحابة، كانوا يصلون جماعة، فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. الآن وقع فصل، سلم وتكلم وسأل وأجيب عن سؤاله، ثم قام فصلى ركعتين تمام الأربعة، وكان السرعان من الناس لما سلم من ثنتين قد قاموا، فكانوا عند باب المسجد يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. فصلى ركعتين تمام الأربعة وسلم، ثم سجد للسهو سجدتين ثم سلم، لأن الصلاة وقع فيها زيادة، لأنه سلم في غير موضع، سلم من ركعتين، ثم وقع بعد ذلك كلام، فزيد في الصلاة هذا السلام. ولذلك إذا وقعت زيادة في الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام، وإذا وقع نقص في الصلاة فإن سجود السهو يكون قبل السلام، وإذا وقع نقص وزيادة في الصلاة رجح جانب النقص على جانب الزيادة وسجد للسهو قبل السلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، فأتينا بهذه الكلمات القلائل ولها من المعاني ما يعجز فحول العلماء أن يحيطوا بها وأن يدركوها، وإنما يمتح منهم من هذا المعين الصافي كل على حسب ما يؤتيه الله تبارك وتعالى من العلم والفهم. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكم من ناظر في النص يستنبط منه حكما أو حكمين، وآخر ينظر في النص نفسه يستنبط منه 100 أو 200، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فسالت أودية بقدرها، فالعلماء ليسوا سواء، فاوت الله رب العالمين بينهم. إذا كان الله رب العالمين قد فاضل بين الأنبياء وإمامهم وسيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا يقع التفاضل بين العلماء؟ والتفاضل يقع بين البشر أيضا وليس بمدعاة للكذب، وأيضا لا يجوز لأحد أن يهمله وأن يجحده، لأن الله تبارك وتعالى ساوى بين الناس من حيث الخلقة، فهو خالقهم وكلهم من آدم وآدم من تراب، فلا يفخرن أحد على أحد من هذه البابة، فالكل مصيره إلى التراب ومبدأه من التراب، وكلهم إخوة من أب وأم من آدم وحواء، ولكن فاوت الله رب العالمين بينهم على حسب العطاءات، فليس العالم كالجاهل، وليس الشجاع كالجبان، وليس الكريم كالبخيل، فرفع الله رب العالمين بعضهم فوق بعض درجات، وأعطى الله رب العالمين بعضهم ملكات، وذلك من أجل أن يتكاملوا، يحتاج بعضهم بعضا ويكمل بعضهم بعضا. ولذلك قال العلماء قديما: الإنسان مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه، لأنه لا يستطيع أن يعيش وحده. ولو أنك نظرت إلى رغيف الخبز الذي تطعمه وتأملت في مرحلته التي دار فيها ودورته حتى وصل إليك لرأيت أنه قد توافر على ذلك ألوف من البشر منذ أن كان هذا الرغيف حبات من القمح في سنبلتها، زرعها من زرعها، وقام على خدمتها من قام، والآلات التي قام من قام بالخدمة على تلك الأعواد، أعواد البر، هذه الآلات والماكينات قد توافر عليها في مصانعها وفي استخراج مادتها الخام من أجل تصنيعها لكي تصير بعد ذلك ما تصير إليه، توافر عليها ملايين البشر. فهذا الرغيف من الخبز حتى يصل إليه تداولته كثير جدا من المعاملات البشرية، مما هو ظاهر مباشر ومنها ما هو خفي غير مباشر. أنت لا تستطيع أن تحيا وحدك، وكل ما تمارس به حياتك فهو إنما صنعه غيرك وقام به وعليه غيرك، وهؤلاء لا يحصيهم عددا إلا الله. لذلك قالوا: الإنسان مدني بالطبع، لا يستطيع أن يحيا وحده. الحديث 12 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب، فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. قال محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث، والجماع من كل شيء مجتمع أصله، وكل ما اجتمع وانضم بعضه إلى بعض فهو جماع. جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله للذي اختصر له في الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أن تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام. والإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعند مسلم في رواية من طريق جابر رضي الله عنه. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليه، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، هو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله تعالى منه واطلاعه تعالى عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه. قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. استحي من الله على قدر قربه منك، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعضهم إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع كثيرة، فقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، كما أشير إلى ذلك في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال مورق العجلي أمر أنا في طلبه كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قال وما هو؟ قال الكف عما لا يعنيني، الكف عما لا يعنيني. وقال الحسن من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل بن عبد الله التستري من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل، لأنه مفض إلى الحرام لا محالة، وإن لم يفضي إلى الحرام من الوقوع في الغيبة أو تناول أعراض الناس أو ما أشبه من آفات اللسان فإنه تضيع لرأس المال الذي هو العمر. فالكلام فيما لا يعني لا يثمر على العبد ثمرة مرجوة، بل يضيع عليه أوقاته إن كان كلاما فيما هو مباح، وأما إذا كان فيما لا يباح وكان حراما فإنه يستهلك رأس المال فيما هو مضرة له وما فيه وبال عليه. فهذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه فقد كمل حسن إسلامه. وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه وأنه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته، والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب حسن الإسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعمله تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه، والزيادة على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية والحاجة إلى ذلك العمل وفضله، كالنفقة في الجهاد وفي الحج وفي الأقارب وفي اليتامى والمساكين وأوقات الحاجة إلى النفقة. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، أي أسلفها وقدمها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله. رواه النسائي والبخاري معلقا مجزوما به. والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أزلفها، أي أسلفها وقدمها، ما سبق منه قبل الإسلام. وهذا يدل على أنه يثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم، وتمحى عنه سيئاته إذا أسلم، لكن بشرط أن يحسن إسلامه ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. رواه البخاري ومسلم. ومعنى تبديل السيئات حسنات ما هو؟ قيل إن سيئاته في الشرك تبدل حسنات، ويثاب عليها أخذا من قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. وقد اختلف المفسرون في هذا التبديل على قولين، فمنهم من قال هو في الدنيا، بمعنى أن الله يبدل من أسلم وتاب إليه بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي الإيمان والأعمال الصالحة. وقال آخرون: التبديل في الآخرة، جعلت لهم مكان كل سيئة حسنة، فالتائب يوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منه، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوب وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوب فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسن، فيقول: يا رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. رواه مسلم في صحيح. فإذا بدلت السيئات حسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار، ففي حق من محى سيئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى، لأن محوها بذلك أحب إلى الله من محوها بالعذاب. فإن قيل: يلزم من ذلك أن يكون من كثرت سيئاته أحسن حالا ممن قلت سيئاته، لأنه إذا بدلت سيئاته حسنات وكان كثير السيئات فإنه يكون أحسن حالا ممن قلت سيئاته. فما الجواب؟ الجواب: إنما التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه، فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله عز وجل، ومسارعة إلى الأعمال الصالحة المكفرة كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وما مر ذكره كله داخل في العمل الصالح. ومن كانت هذه حالة فإنه يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها، ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا لأعمال صالحة ماحية له، فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات. وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه تبدلت سيئاته في الشرك حسنات. فعن شطب الممدود أبي طويل الكندي قيل له صحبة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ جاء في رواية بالتشديد حاجة وداجة. قال الخطابي: الحاجة القاصدون البيت، والداجة الراجعون من البيت، والمشهور بالتخفيف حاجة وداجة، وأراد بالحاجة الحاجة الصغيرة وبالداجة الحاجة الكبيرة. كما قال ابن الأثير في النهاية: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ فقال: أسلم؟ قال: نعم. قال: فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها. فقال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: فما زال يكبر حتى توارى. أخرجه البزار والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ قال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: فما زال يكبر حتى توارى. هذا الحديث فيه حث على أن يحسن المرء إسلامه، والضابط في تحديد ما يعني وما لا يعني مما ذكر في الحديث، الضابط في ذلك إلى الشرع المطهر لا غير. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله قاعدة في ضابط ذلك فقال: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي. احرص على ما ينفعك، وما كان مما يتعلق بعقيدتك فابحث عنه وعلمه واعتقد، وما كان مما يترتب عليه عمل فابحث عنه واعمل به، وأما ما لا يترتب عليه عمل فلا تشغل نفسك به. وإياك والأغلوطات، وإياك ودقائق المسائل التي لا ينبني عليها عمل، فإن هذا فضلا عن أنه تضيع للعمر هو اشتغال بما لا يعني، فلا يكون من حسن إسلام المرء. فلو أن المرء شغل زمانه بما ينفعه لحصل أجرا عظيما وعمل عملا صالحا كثيرا، لأن الله تبارك وتعالى جعل طاقة العقل محدودة فليست بلا نهائية، بل وطاقة البدن كذلك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، لأن طاقتها محدودة. يعني إذا شغلت نفسك أنت الليل والنهار بتتبع الصحف والمجلات وأخذت تلهث وراء القنوات، فما الذي يبقى لك بعد من وقت وطاقة لتتوفر على كتاب الله أو كتب العلم؟ تستنفذ الطاقة بالنهار، فإذا جاء الليل حن جنبك إلى المضجع وما زال يؤزك حتى تلاقيه. وما اجترحه الإنسان من المعاصي في النهار يجعله الله رب العالمين صارفا له عن القيام بالليل وفعل الصالحات. يعني إذا وجدت من نفسك تثاقلا بالليل عن القيام من وردك أو من تلاوة القرآن أو من العمل الصالح، فهذا إنما بما اجترحته بالنهار، يجعله الله رب العالمين أوزارا متكاثفة حتى تثقل على القلب، فيكره الله انبعاثه فيقعد ولا يقوم، والله تبارك وتعالى ينجينا وإياكم من المهال. فإياك أن تخوض فيما لا يدل على استحسانه دليل شرعي. كذلك ما لا يعني الإنسان جزءان: جزء في أمور لا تعنيه ولا تهمه في أصله كشؤون الآخرين، أين ذهب أولادهم ومن نجح ومن رسب، إلا أن يكونوا من إخوانك فتهنئ أو تواسي لتقوم بواجبك. أما أن تتتبع أحوالا ليس لك فيها مدخل، ومن سافر ممن لا يخصك من شأنه شيء، وما الذي وقع وما الذي طار وما الذي دب وما الذي درج إلى آخر ذلك من الأمور، فهذا كله لا يعنيك في أصله، لأن ما لا يعني الإنسان جزءان: جزء في أمور لا تعنيه ولا تهمه في أصله، فشؤون الآخرين وخصوصياتهم في كيفيات معايشهم وجهات تحركهم ومقدار تحصيلهم من الدنيا، فهذا لا يلتفت الإنسان إليه. ومن الأخطاء الشائعة في هذا الباب أن بعض الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى أن هذا مما لا يعنيه، وهذا خطأ بين وفهم خاطئ لهذا الحديث. لذلك خشي الصديق رضي الله عنه مثل هذا اللبس في الفهم، فصعد المنبر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية على غير وجهها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. الحديث قاعدة عظيمة فيما يأتي الإنسان وما يدع، وفيه تنبيه على الركن الأول في تزكية النفس، وهو ركن التخلية، لأن تزكية النفس مبنية على ركنين: على التخلية والتحلية. وقد قدمت التخلية على التحلية، كما قدم النفي على الإثبات في الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت فهذه تخلية، ويؤمن بالله فهذه تحلية، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فجانب التخلية بترك ما لا يعني، ويلزم منه الركن الثاني وهو التحلية بالانشغال بما يعني. وأكثر ما يراد بترك المرء ما لا يعنيه حفظ لسانه من لغو الكلام، كما قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما علاج آفة الانشغال بما لا يعني؟ لأن هذا الأمر يشغل كثيرا من الناس ويعاني منه كثير من الناس، فكثير من الناس مرضى بالاشتغال بما لا يعنيه. قد تستطيع أن تسمي هذا بالفضولي المتطفل الذي يتطفل على الناس، يتدسس على أحواله ويتتبع أخباره وينشغل بتلك الأمور وليست مما يعنيه في شيء. فإذا كان قد ابتلي بهذه الآفة فكيف يخرج منها وكيف يعالجها؟ علاجها بإخلاص النية ومعرفة الدافع الذي ينبغي أن يكون وراء الحرص على التخلص من هذه الآفة، وثانيا بالاستعانة بالله عز وجل ودوام المراقبة وتقوية الإيمان بالله عز وجل وبملائكته، ثالثا بالاشتغال بما يعني، فإنه من أنجح العلامات، والمرء لو اعتنى بما كلف به لوجد فيه شغلا شاغلا عما لا يعني. رابعا بالشعور بقبح هذه الآفة وشينها، فإن الإنسان العاقل الذي يحافظ على كرامته لا يرضى أن يوصم بأنه من الفارغين البطالين المتطفلين، هذا مما لا تقبله المروءة ولا يقبله شرف النفس. خامسا بتذكر الحرمان الذي يجنيه الإنسان بسبب هذه الآفة، وهي الاشتغال بما لا يعني، ومن ذلك الحرمان من الصدق والورع. قال سهل التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، ومن ظن السوء حرم اليقين، ومن حرم هذه الثلاثة هلك. وأيضا يحرم بسبب اشتغاله بما لا يعنيه من الحكمة. قيل للقمان: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما قد كفيت، ولا أتكلف ما لا يعنيني. ويحرم أيضا من الحلم. قد قال معاوية رضي الله عنه لرجل: ما بقي من حلمك؟ قال: لا يعنيني ما لا يعنيني، لا يعنيني ما لا يعنيني، وإنما يعنيني ما يعنيني، وما لا يعنيني لا يعنيني. وكذلك يحرم السيادة الحقيقية، ويحرم احترام الناس لأنه يسقط من نظرهم. قيل للأحنف: بما ست قومك وأنت لست بأنقبهم ولا أشرفهم؟ قال: إني لا أتناول، أو قال: لا أتكلف ما كفيت، ولا أضيع ما وليت. ويحرم من الطمأنينة وراحة النفس، ويحرم من علو القدر والدرجة عند الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص من قدره ودرجته بقدر ذلك. لو حفظ الإنسان الأبواب الأربعة التي يدخل منها الشيطان عليه ليشغله بما لا يعنيه لتخلص من هذه الآفة، وهي الاشتغال بما لا يعني. ما هي الأبواب الأربعة التي يدخل منها الشيطان على العبد ليشغله بما لا يعنيه؟ هي النظرات والخطرات واللفظات والخطوات. فلو حفظت هذه الأبواب الأربعة لنجوت من الاشتغال بما لا يعني. احفظ اللفظ، أمسك لسانك إلا عن خير، وكف بصرك إلا عن خير، واحفظ الخاطرة فلا تظن سوءا، واجتهد في أن تكون حسن السريرة نقي السيرة، واحفظ الخطوات فلا تنقل رجليك إلا إلى معروف. فهذه الأبواب الأربعة لو حفظتها نجوت من هذه الآفة، وهي النظرات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي أن يكون المرء بواب نفسه على هذه الأبواب، يلازم الرباط على ثغورها، وإلا تسلل إليه العدو منها أو من أحدها. وهناك أمور قد يظن أنها من هذه البابة وليست منه، منها الزيادة في جواب بعض الأسئلة والفتاوى إن ظن المفتي حاجة السائل لذلك، كأن يسأل عن الصلاة فيذكر الوضوء والصلاة وأذكارهما ونحو ذلك، لأنه غلب على ظنه أن السائل يحتاج إلى بسط هذه المسألة، يغلب على ظنه أنه جاهل به، وقد يظهر ذلك من سؤاله مع أنه لم يسأل عما أجيب به، ولكنه زيد في جوابه للحاجة إليه. فهل هذا مما هو اشتغال بما لا يعني؟ لا، بل قد يكون واجبا إذا غلب على ظنك أن السائل جاهل بهذا الأمر الشرعي فتجتهد في تعليمه إياه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بداخل في هذا الأمر، فليس من الاشتغال بما لا يعني إلا إذا وجد من يقوم به سواك، فإذا لم يوجد فقد تعين عليك حينئذ أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ولا يكون من الاشتغال بما لا يعني. كذلك ليس من هذا الباب مداعبة الأهل والأولاد على سبيل المباسطة والتودد، لكن لا ينبغي الإفراط في ذلك حتى لا يكون سببا في ضياع الأوقات وفساد الأهل والأولاد وغرس روح الهزل واللعب في نفوسهم. والسعيد من وفقه الله رب العالمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يباسط زوجاته كما في حديث أبو زرع، وقد سامر به عائشة رضوان الله تعالى عليه، إلى غير ذلك مما كان يفاكهها أحيانا به، لأنه لما رجع مرة من جنازة رجع شاكيا، وهو ابتداء العلة التي مات منها صلى الله عليه وسلم، فوجد عائشة تقول: ورأساه، فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة. ثم أخذ يضاحكها فقال: وما عليك لو مت، فغسلتك وكفنتك وقمت عليك فكان خيرا لك. فقالت: والله ما أراك إلا ترجع فتعرس بإحدى زوجاتك. فضحك ولم يرد صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون بقدر، فهذه المسائل تكون كالملح في الطعام، إذا زادت أفسدت، وإذا لم توجد أصلا لم يسغ، أي لم يسغ هذا الطعام، فيكون هذا كالملح في الطعام. هذا الحديث من محاسن الإسلام التي جمعها الله رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البيان، فهذا من الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم، على البناء لما لم يسمى فاعله، والمؤتي هو الله عز وجل. فالإسلام قد جمع المحاسن في كلمات القلائل، وأعلى ذلك ما قاله الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمحاسن الإسلام كلها اجتمعت في هاتين الكلمتين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذا ترك الإنسان ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا يمسه في أمره، كان ذلك من حسن إسلامه. وأما إذا اشتغل الإنسان بما لا يعنيه فضيع عمره وطاقته في قيل وقال وتتبع الأحوال وإضاعة الأوقات بذبحها على مذبح الفراغ قربانا للشيطان الرجيم، فهذا قد ضيع على نفسه عمره وهو رأس ماله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.